بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عطاء بن الساعد. وعطاء بن الساعد ثقة لكنه اختلط، وسفيان الثوري ممن روى عنه قبل الاختلاط، سفيان الثوري وحماد بن زيد وشعبة ممن رووا عنه قبل الاختلاط، كما قال ابن معين والنسائي وابن القطان عن أبي وهو السعد ابن مالك وهو ثقة. عن عبد الله بن عامر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. الحديث صحيح، صحيح الإمام الألباني رحمه الله، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر، وسيأتي ذكره، لكن فيه بلفظ ففيه ما فجاهد، ففيه ما فجاهد. وهذا الرجل جاء في بعض الروايات أن اسمه جاغمة ابن العباس، جاهنة ابن العباس، وهو من اليمن كما جاء في بعض الروايات الصحيحين، وزوج من اليمن. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من أبوين؟ قال: نعم. وفي رواية: جاهنة هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فإن الجنة تحت رجليها. هذا لفظ برواية حديث جاهمة: فإن الجنة تحت رجليها. وهذه الرواية حسنها بعض أهل العلم، وهي من طريق طلحة بن عبد الله، لم يثقه غير ابن حبان فيكون مجهولا. وأما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا موضوع، هذا حديث موضوع فيه موسى بن عطاء وهو كذاب، وقد ذكره شيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وفي أكثر الروايات على الجهاد في سبيل الله، وهي المراد بهذا الحديث، أراد أن يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فترك أبويه يبكيان، يعني أنهما كانا رافضين أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد معه، لم يرضيا بذلك، فجلسا يبكيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ففي هذا الحديث أن بر الوالدين والإحسان إليهما أفضل من نفل الجهاد، أفضل من نوافل الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال العلم أن هذا الجهاد في هذا الحديث المراد به هو فرض كفاية أو المستحب الذي ليس بواجب، فلا يجوز لمن أراد أن يجاهد جهادا مستحبا أن يذهب بغير رضا والديه. لا يجوز أن يذهب بغير رضا والديه، بل لابد أن يذهب بإذنهما. فإن رفض فإنه يجلس ويقوم ببرهما والإحسان إليهما، وهذا أفضل له من الجهاد. بل سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك جهادا كما في الروايات الأخرى: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فمن الخطأ أن يذهب الإنسان ويجاهد من غير إذن أبويه، هذا من الجهل. وكذلك أيضا ربما أن بعض من يتأثر ببعض الحركيين والحماسيين الذين يحرضون أبناء المسلمين إلى الذهاب إلى بعض البلاد التي فيها بعض الفتن التي سموها جهادا، فربما غرروا ببعض الشباب، قرروهم عن طريق الأفلام التي يشاهدونها وفيها ما يفعله الكفار بالمسلمين من قتل ونحو ذلك حتى يشحنوا إيمانهم، وكذلك أيضا يحرضوهم على ذلك. فتجد أن بعضهم ربما يذهب ويكذب على أهله، ولقد حصل يكذب على أهله يقول لهم لي صنعاء، سأسافر إلى صنعاء أو إلى البلد الفلاني، وهو يريد أن يذهب ويجاهد، فيكذب على أهلي وما يدري أهله إلا وقد جاء الخبر أن ابنهم قد قتل، دخل في سيارة منظمة وفج نفسه، خلاص جاهد، خلاص دخل الجنة من أهل الجنة. بداية الجهاد كذب، ويقوق الوالدين، فأي جهاد هذا؟ فجهاد النذل لا يجوز لشخص أن يجاهد إلا بإذن والديه. أما إذا كان الجهاد فرع عين فإن هذا ليس للوالدين بإذن، إذا تعين الجهاد فإن يذهب الجهاد وإن رفض والداه، لأن هذا واجب معين وفرض وهو مقدم على طاعة الوالدين، بخلاف الجهاد المستحب فإن طاعة الوالدين فرض عين فيقدم على نفل الجهاد. وهكذا ذكر أهل العلم، هل يلحق بالوالدين الجد والجدة إذا كان الشخص عنده جد؟ مثلا أبوه قد مات وعنده جد، فهل يجب أن يستأذن جده إذا أراد أن يجاهد في جهاد النفل؟ اختلف العلم في ذلك، والأصح والله أعلم أنه يستأذنه، لأن الجد بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب فلا يذهب إلا بإذنه. وهذا ذكر أهل العلم أن من أراد أن يسافر سفرا مباحا، فإذا رفض أحد والديه فإنه يمتنع، لا يجوز له أن يذهب ويسافر بغير إذن والديه. قال بأن الجهاد هو أعظم، مع كونه عبادة رغب فيها الشرع، لا يجوز له أن يذهب ويجاهد من غير إذن والديه، فكيف بالسفر المباح؟ فإنه من باب أولى، فإنه من باب أولى أنه يمنع إلا بإذن والديه. قال أهل العلم إلا إذا كان سفره لطلب علم، إذا كان سفره لأن يطلب العلم الذي هو فرض عين عليه مما لا يمكن أن يطلبه في بلده فيسافر وإن رفض والداه. قال وترك أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليهما. قال وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني يحسن إليهما ويذهب عنهما هذا الحزن الذي حصل بسببه، فيضحكهما كما أنه أبكاهما، وهذا من البر والإحسان إليهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة وهو ابن عبد الملك، وشيبة هو اسم جده فنسبه إلى جده. قال: أخبرني ابن أبي فليك، ابن أبي الفديك، قال: حدثني موسى وابن يعقوب الزمعي عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار أن أبا مرة واسمه يزيد مولى أم هانة بنت أو ابنة أبي طالب وهو ثقة، أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، ولقب حسن، وقد حسنه كذلك علامة الألباني رحمه الله. وفي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسكن في بيت غير بيت أمه، فإذا مر عليها سلم عليها ويقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فترجع عليه السلام وتدعو له بالخير وبرضا الله سبحانه وتعالى عنه، كما أنه برها مع كبرها. وهذا من البر والإحسان، أن الشخص يزور أمه ويحسن إليها ويسلم عليها إذا كان يسكن في بيت غير بيتها، فإنه إذا زارها يسلم عليها ويدعو لها. وهكذا أيضا يقدر رأسها، فإن ذلك من البر والإحسان، ويدعو لها بالخير، وهكذا تدعو له أمه تقابل هذا البر والإحسان بالإحسان. قال: باب عقوق الوالدين. والعقوق مأخوذ من العقد وهو القطع، والمراد به هنا صدور ما يتأذى منه الوالدان من أذية الولد لهما من قول أو فعل، فإن ذلك من العقوق. كل ما يتأذى منه الوالدان من قول أو فعل فهو عقوق. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس، لكن اختلف قبل أن يموت بثلاث سنين، وذكر عنه ممن روى عنه في حال الاختلاف أن المبارك وابن ابي عدي ويزيد بن هارون ابن المبارك وابن ابي عدي ويزيد بن هارون ممن رأوا عنه في حال الاختلاط، وبشر بن المفضل ممن رأوا عنه قبل ذلك، عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. الحديث صحيح وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وهذا فيه دليل على أن الكبائر والذنوب تتفاوت، فمنها ما هو صغير، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو أكبر، ومنها ما هو أكبر. وقوله بأكبر الكبائر، هل يفهم منه أن هذه فقط هي أكبر الكبائر؟ الجواب لا، فإن هناك كبائر كذلك هي من أكبر الكبائر، ولم تذكر في هذا الحديث، وذكرت في أحاديث أخرى. ولهذا قال بعض أهل العلم أنهما أضمرت من، أي أن هذه من بعض أكبر الكبائر، أي أنها من بعض أكبر الكبائر. وقوله ثلاثا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا من باب التأكيد والتكرير حتى ينتبه السامع، حتى ينتبه السامع إذا كان عنده كلام مهم يريد أن يبلغه للسامعين فلا بأس أن يكرره حتى ينتبهوا، فيقع هذا الكلام في موقعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. قال العلم: المراد بالتسليم ثلاثا إذا كان المجلس كبير، يعني لا يسمعه الكل من تسليمة واحدة، وأغلى يكرر الكلام حتى يفهم، حتى يفهم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا بأكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله، فذكر عليه الصلاة والسلام من أول هذه الكبائر الإشراك بالله، ومر الكلام عليها في أثر ابن عمر. قال: وعقوق الوالدين، أي أن كذلك من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، كما قلنا أن يعقهم بما يتأذوا منه من قول أو فعل، إما من سب أو شتم أو ما هو أدنى من ذلك، كقول أف يتأسف إذا أمراه بفعل شيء، هذا من العقوق. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، فكيف ما هو أعظم من ذلك إذا كان التأثير قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فما هو أعظم من قولك أف وهو أولى بالتحريم. إذا قلت لا ما أريد لن أفعل، هذا أعظم من قولك أف، وأعظم منه السب والشتم واللعن، وأعظم منه الضرب وهذا أعظم وأعظم، فمن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا أيضا شهادة الزور، فجلس وكان متكئا على وقل الزور فما زال يكررها حتى ثم ليته سكت. وقوله جلس وكان متكئا فيه دليل لما فرق بين الجلوس والقعود، ان الجلوس من اتجاه والقعود من قيام، القعود من قيام والجلوس من الاتجاه. قال جلس وكان متكئا، فقال الا وقول الزور، الا وشاية الزور، فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. وهذا ان شاء الله نتكلم عليه في درس اخر، والله تعالى اعلم.